بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسنادكم الصحيح المتصل إلى الإمام بالفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، نفع الله بعلومكم وعلم سائر الصالحين. الآن قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلة سيرا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها، بين نسائي، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة.
الحمد لله مكرمنا بنور الرسالة وحسن الدلالة على لسان عبده المصطفى محمد من كساه بالجمال والجلالة. اللهم أدم صلواتك على المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن على منهجهم سار، وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ ذكر الأحاديث المتعلقة باللباس ويروي لنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه، واللفظ لمسلم. يحكي سيدنا عمر عليه رضوان الله تعالى نهي النبي، أي نهي تحريم عن لبس الحرير أي للرجال، إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه، وهذا فيما يوجد في الثوب غير الحرير من أثر من الحرير، كما يقال له علم، والعلم في الثوب ما كان من غير جنس الثوب ومن غير لونه، فمثل هذه الأعلام ونحوها جاء الترخيص في نحو الأربعة الأصابع. وجاء في رواية عند مالك منعه أصلا، فأما ما زاد على ذلك فلا يحل، وكذلك ما تقدم معنا من أنه إذا اختلط الحرير بغيره فإن العبرة بالأكثر، فإن كان الأكثر حرير كان حراما، وقيل العبرة بما يظهر، فمن كان الحرير مستترا فلا يحرم. وهكذا نعلم حكم العلم في الثوب بالحرير ونحوه، ويأتي معنا في حديث أسماء أيضا وجود الأثر من الحرير في جبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومثل ذلك الأزرار والعراء إذا كانت من حرير فهي مباحة عند الشافعية والحنابلة والحنفية، وأيضا المعتمد عند المالكية، والقول الثاني عندهم بالمنع. وهكذا كل ما تعلق بانضمام شيء من الحرير إلى غير الحرير، ومن هذا الذي سمعنا الحديث عنه عن سيدنا عمر إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع. فلذلك قال الحنابلة فيما يعد من من لبنة الجيب، أي ما يكون في أطراف الفتحة من الثوب وما إلى ذلك، أنه شرط أن يكون قدر أربع أصابع مضمومة فما دونها. وقول آخر عند المالكية كما أشرنا لا يحل أبدا ولو كان قليلا. فعلمنا مذهب الجمهور أن ذلك يجوز ما دام قليلا لما وجد في جبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف الزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. وفي هذا وجود العلة التي تبيح لبس الحرير للرجل، إما على سبيل الوقاية من تعب أو إما على سبيل التداوي أو على سبيل وقاية تعب إذا لبس غير الحرير. فلما كانت بهما الحكة رخص لهما في أن يلبس الحرير لكون أرفق وأوفق بالحساسية التي في بدنيهما حتى لا يتأثران ويتضرران. وقيل أن في الحرير مداواة لهذه الحكة والسبب لإزالتها عن البدن. فجاءت الشكوى من سيدنا عبد الرحمن بن عوف ومن الزبير فرخص لهما صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال الفقهاء بجواز لبس الحرير من أجل حكة تعتريه، وبقية الأمراض إذا احتاج لذلك يأتي بالقياس عليه عند الحاجة لذلك. ويقول المالكية لا، إنما جاء فقط في الحكة. ويذكر لنا بعد ذلك هنا نقل عن مالك وأبو حنيفة لا يجوز مطلقا، وجاء بالجواز للضرورة. في ماذا؟ حجة على من منع إلا أن يدعى الخصوصية بزور عبد الرحمن ولا تصدر كالدعوة. قال مالك وعني فلا يجوز مطلقا، قال شافعي بالجواز للضرورة. هذا خلاف النقل عن الحنفية. وعن علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا. كساني حلة سيرا فيها من الحرير، حلة سيرا يعني صفة للحلة. فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم فشققتها بين نسائي، وكان يعرف غضبه إذا غضب، وله عرق بين عينيه إذا غضب ارتفع ذلك العرق، له عرق يدره الغضب. قال سيدنا عليه الصلاة والسلام فشققتها بين نسائي يعني قطعتها وأعطيتها خمر للنساء، يعني النساء القريبات منهم، لم يكن له زوجة إلا السيدة فاطمة إلى أن توفيت عليها رضوان الله تعالى. وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات شققتها خمرا بين الفواطم، يعني فاطمة بنت أسد أمه، فاطمة بنت سيد النبي محمد زوجته عليها رضوان الله تعالى، فاطمة بنت عمه حمزة، وذكر فواطم أخريات وزع عليهن تلك الحلة السيرة لتكون خمرا لهن. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي. ويكون فيه استدلال لمن لم يبح للرجال استعماله لمثل الحكة أو لغيرها من الأمراض أو استعمال ما فيه أعلام، أخذا بعموم الحديث وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. الله لا إله إلا الله. ف فاستعمال الحرير مهما كان مصمتا يعني خالصا مباح للنساء لبسا واستعمالا. إن كان يروى عن الحسن البصري أنه كان يكره الحرير للنساء، ولكن النصوص جاءت في ذلك صريحة، وجاء أيضا أخذه صلى الله عليه وسلم للقطعتين من الذهب والحرير، وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وهكذا تأتينا الإرشادات لنكون على بصيرة وبينات، ولنسلك سبيل السعادات، ونخرج عن الأهواء والاستحسانات بغير بصيرة. ولا زينة خير من زينة محمد صلى الله عليه وسلم فيما اختاره واختاره الله له من لباس وزي وهيئة وحركة وسكون، فقد كان أحسن الناس خلقا وخلقا صلوات ربي وسلامه عليه. ما ذكر في هذه المناسبة مناسبة عموم اللباس حديث سيدنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ورزقنا العفو والعافية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي، أي في اللباس أو المطعم أو المشروب أو ما إلى غير ذلك مما يسر الله للعبد من النعم أن يرى أثر نعمة عليه. فأنكر بهذا فعل أهل البخل، كما أنه مذموم فعل أهل التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وبذلك يقوم الميزان في استعمال اللباس بين من لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، من كان مطمح نظر في الثوب أن يفتخر ويشتهر بين الناس وأن ثوبي أحسن من ثوب فلان وفلتان وما إلى ذلك، هذا يتعرض لأن يلبس ثياب المذلة ويذل في يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. وبين إظهار النعمة، فإذا انضاف إلى إظهار النعمة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، كان ذلك أجمل وخيرا وأفضل. كما نقرأ الحديث في الطيب، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويأمر به، ومع ذلك قال من تطيب لله لقي الله يوم القيامة وريحه أزكى من المسك، ومن تطيب لغير الله لقي الله تعالى وريحه أنتن من الجيفة، فينتن ريحه لأنه كان يتعطر إما لفخر وإما لفجور وإما لسوء وإما لتكبر إلى غير ذلك، من تطيب لغير الله فينتن ريحه، ويظهر هذا النتن فيما كان من قصده في الدنيا على جسده يوم القيامة، فيبعث أنتن من الجيفة النتنة القذرة جزاء نيته القذرة التي كانت عليه. وهكذا فينبغي أن يعتدل المؤمن ويبعد عن الصرف والبذخ، ويبعد عن الأوساخ والاستهانة بالنظافة وما إلى ذلك، إلا ما يكون من الأحوال النادرة التي يقوم فيها عذر لصاحبها، فذاك بحسب العذر وبحسب القصد، وإلا فالمشروع لعامة المؤمنين التوسط في أمورهم والبعد عن الصلف والبذخ والمفاخرة والبعد عن القاذورات والأوساخ وعدم إظهار النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان. إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، وذلك بمثل ما أشار إليه من لبس ما يسر الله له من الثياب الحسنة، لا متفاخرا ولا متكبرا ولا مرائيا، وما أقبح حال من يتكبر بخرق وبثياب تأكلها النار. وهكذا لا فخر في مثل ذلك، ولكن إظهارا لنعمة الله تبارك وتعالى مع حمد الحق جل جلاله، يؤخذ من ذلك أن الذي يتشكى دائما من المرض وينسى كثيرا من النعم في عافية كثير من أعضائه وكثير من جسده مذموم، بل الذي يتمارض يمرض، والذي يدعي المرض أو يكثر الشكوى منه يتصل بسوء ظن بالحق أو بشكواه رب الخلق إلى الخلق، وماذا يعمل بك الخلق أمام رب الخلق جل جلاله؟ إنما يكون ذكر ذلك لمثل طبيب أو معالج أو من يطلب منه أن يرق له حاله فيدعو له، وغير ذلك لا يذكر شدة المرض على سبيل الشكوى ولا على سبيل التضجر ولا على سبيل التبرم، بل يكون راضيا بما اختبره الله به ومنتظرا فرج الله ورافة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك في من يشكو الحاجة والفقر وينسى أن الله ساق له من الجود ومن الخيرات الكثيرة ما هو فائض عليه، ولكن امتد نظره إلى كماليات وإلى زيادة وإلى مشابهات لأهل البذخ ويتشكى ولا يذكر نعمة الله عليه، على خلاف ما درج عليه الأخيار والعقلاء والصالحون، فتجد أحدهم في شدة الأمراض المتعددة المتنوعة فتسأل عن حاله يقول الحمد لله في لطف في لطف من الله في عافية في خير في خير، وما يجي من ربك زين طيب، هكذا هكذا العقلاء الأخيار، وهذا يقول في حالة شديدة ما شفناه ما قدرنا نتحرك ولا قدرنا نقوم برسالنا كل، وبعدين تتشكى من غيره يضعف لك المرض ويضيقك مثله 10 مرات، تمجنون؟ هو قادر على أن يبتليك بما شاء، كن راض واحمد واطلب منه اللطف واطلب منه العافية. سبحان الله، من نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فيجب على المؤمن أن يعترف بنعمة الله وأن يقدم الاعتراف بالنعمة وأن يبعد عن الشكوى لخلق الله جل جلاله إلا ما كان على وجهه من دون تبرم ولا سخط ولا جزع لبيان في استفتاء أو في استطباب أو في استعطاف لذي العطف إلى غير ذلك مما يليق بحال المؤمن. إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن أرى أثر نعمته عليه. ومن هنا أتيات الالتباس عند كثير من الناس بين محمود التواضع والاعتراف وبين مذموم الجحود للنعمة، فيريد أن يتواضع أو يعترف فيجحد النعمة من أصلها. لا، ليس هذا المقصود، مهما تواضعت فلا تنسى أنك منعم عليك وما أنك مهدى إليك من فضل الله أمور كثيرة أمور كبيرة وهكذا. وفي تربية السائرين إلى الله، كان كلما أصاب بعض المريدين شيء من التعب يكتب للشيخ يقول احمد الله تعالى ولعل لك في ذلك خير ورحمة، حتى وشي عليه فحبس فكتب لي أني دخلت الحبس من غير ذنب، فقال احمد الله، أرسل احمد الله وشكره لعل لك في ذلك الخير. فابتلي في الحبس وحبس عنده مجوسي فكتب إليه فقال احمد الله، فجاءوا بقيد قيدوا رجله برجل المجوسي حتى صار أحدهم إذا أراد قضاء الحج يمشي الثاني معه، فكتب إلى شيخه بدأ يقول فكتب إليه احمد الله تعالى، فطفح الكيل عند الرجل فكتب لي إلى مثل هذا الحال سويدني أحمد الله أي خير في أن يربطوا رجلي برجل مجوسي، فكتب لي شيخ لو تحول الزنار الذي عليه إليك ونزع منك الإيمان عرفت قدر النعمة. قال بتعرف لو قعت أنت أصبحت مجوسي كما هو محروم من الإسلام والدين بتعرف قدر النعمة اللي أنت فيها يا قليل الفكر في نعم الله. أحمد الله على ما أنت عليه، والله يلطف بنا والمسلمين ويرزقنا معرفة قدر نعمه علينا ويزيدنا من نعمه وفضله ما هو أهله، ويلطف بنا وبالأمة فيما تجري به المقادير. إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. عن علي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، عن لبس القسي، وقد يقول له القسي، وقد يقول له القسي كما أهل مصر يفتحونها، وهي ثواب فيها حرير، والمعصفر مصبوغ بالعصفر، فالأولى أكثرها حرير، والثانية فيها هذا الصبغ، الصبغ بالعصفر، فهو أيضا للرجال لا يجوز معلوم. فالنهي لو كان غير الحرير أكثر يأتي للتنزيه، وإن كان الحرير أكثر فالنهي للتحريم. أيوة. واختلف في المعصفر هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه، ويقول الكثير من الفقهاء من أصحابه ومن بعدهم أنه للتنزيه، وقيل هو حرام على الرجل. وقد جاء في لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء والمراد فيها خطوط حمر، وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، ولبس البردين اليمانيين منسوجين بخطوط حمر، فبذلك سميت حمراء وليست خالصة الحمرة. المعصفر ومثله المزعفر، المعصفر المصبوغ بالعصفر، والمزعفر المصبوغ بالزعفران. وثياب القسية هذه جاءت إلى المدينة من الشام في حياته صلى الله عليه وسلم، والجماهير يقولون كراهة ثوب المزعفر، لبس المزعفر والمعصفر للرجال، مكروه للرجال. ويقول الشافعية حرام على الرجل أن يلبس المزعفر عن المصبوع بالزعفران أو ودون المعصفر سواء. وكذلك إذا كان البعض مصبوغ بالزعفران والبعض لا، فإذا كان في العرف يطلق عليه أنه مزعفر فيحرم، بخلاف المصبوغ بأي صبغ غير الزعفران وغير العصفر فلا كراهة في ذلك. والكراهة عند الجمهور وعند بعضهم التحريم كما علمت في مذهب الإمام الشافعي على الرجل أن يلبس المزعفر. وعن أسماء وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فيه أيضا النهي عن لبس المعصفر للرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قال أمك أمرتك بهذا، يعني أمر مخالف لما بينته وبعثت به، تروح تلبس هذا أمك أمرتك بهذا، فانتهى عن ذلك. بل جاء في الرواية أنه لما سمع النبي يقول ذلك ذهب فأحرق أحرق ثوبه كله نهائيا. وما مراد النبي لأنه يعطيه النساء أو من يجوز له استعماله، ولكن لما رأى كراهة النبي لذلك تصرف من نفسه وراح يحرق الثوب، لا إله إلا الله، ولما كان يشق عليهم من غضبه صلى الله عليه وسلم وسخطه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال أنها أخرجت لابن عمر جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب أطرافها عند الرقبة والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم، زاد في صحيح مسلم كانت عند عائشة، تقول هذه الجبة كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها بعد وفاة عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها هذه الجبة، ففيه أنه لبس الجبة التي في أطرافها شيء من الحرير. قالت فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، وفي رواية نستشفي بها. زاد البخاري في الأدب المفرد كان يلبسها للوفد والجمعة لمقابلة الوفود واليوم الجمعة لما كانت مزينة، فكان يخص بها هذه المناسبات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كان حال سادتنا الصحابة أن يرون البركة فيما لبسه صلى الله عليه وسلم وفيما لامسه صلى الله عليه وسلم وفيما استعمله، وفيه أيضا استشفاؤهم بآثاره صلى الله عليه وسلم. ونغسلها المرضى نستشفي بها، بلا شك ولا ريب ليسوا بمبتدعين ولا بمبالغين ولا بخارجين عن السنة، وهم رأس السنة وأصل السنة. ما عرفنا السنة إلا منهم، مدرهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. نغسلها للمرضى، نستشفي بها، والحمد لله ما حد عندهم من أهل عوج المفاهيم بيقول أنتم مشركين، بلا قاعدين تطلبون شفاء من جبة، ولو أنت رح لعند صيدلية يطلب شفاء من صيدلية، لا أحد يطلب الشفاء من صيدليات ولا من جبب، ولكن لما جعل الرحمن والخالق من سر وحكمة في دواء، وحكمة أعظم منها في قرب من المحبوبين من المقربين. وهكذا قالت: وكان يلبسها للوفد والجمعة. وقالت: نحن نغسلها للمرضى، استشفى بها صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسار بنا في دربه ورزقنا حسن متابعته. وبعد ذلك تجد الأحاديث واسعة فيما يتعلق بلباس عليه الصلاة والسلام، حتى لما مر الشيخ بن حجر في كتاب اللباس في المنهاج ذكر جماعة من الحديث، ثم وجد أحاديث كثيرة فأفردها برسالة سمى در الغمامة في لبس القميص والرداء والعذبة والطيلسان والعمامة. فلما رأيت كثرة الأحاديث ما يسعها كلها شرحي على المنهج، فأفردها بكتيب مستقل، وهذا بعض لباسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما أعجب الاقتداء به والتشبه به، وهو أجمل خلق الله وأكمل خلق الله وأزين خلق الله وأصفى خلق الله وأحب خلق الله إلى الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورزقنا وإياكم حسن متابعته والاهتداء بهديه والاقتداء به ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.